الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين المسلمين فيما روى به في صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما جاء في الصلاة الوسطى. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. باب الدليل من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس، ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم، شك شعبة في البيوت والبطون. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال: بيوتهم وقبورهم، ولم يشك. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي قال حارون وحدثناه عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى أنه سمع علي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطونهم نارا. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. قال وحدثنا عمرو بن سلام الكوفي قال أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له: هي إذا صلاة العصر؟ فقال البراء رضي الله عنه: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. قال مسلم: ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق. قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صليتها فنزلنا إلى بطحان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. قال وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وإسحاق إبراهيم قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله.
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه هذه الأحاديث في بيان الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي التي تتوسط الصلوات الخمس لأنها فرد، خمس صلوات فرد، ففيها صلاة العصر هي الوسطى، قبلها الفجر والظهر وبعدها المغرب والعشاء، دلت على ذلك الأدلة. من ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب، يوم الأحزاب هم اليوم الذي تحزب فيه أهل الشرك وأهل الضلال على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعرف بغزوة الخندق، قيل سنة 4 وقيل السنة 5. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وهذا فيه دليل على جواز الدعاء على العموم ليس على الخصوص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على العموم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. ما سبب ذلك الدعاء؟ قال: كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى، حبسوا عن الصلاة. وأتت روايات حبسوا عن صلاة الفجر وصلاة الظهر وقيل صلاة العصر وقيل المغرب وقيل العشاء وقيل غيرها، والجمع بين هذا: حبسوا في يوم كذا وفي يوم كذا وفي يوم كذا، لأن ذلك التحزب وتلك الغزو استمرت. وهذا الحديث يدل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، دليل على أن العصر بدليل قوله حتى غابت الشمس، لأنه لا يسبق غياب الشمس إلا صلاة العصر. وهذا فيه دليل على الاهتمام بأوقات الصلوات وصلاة العصر خاصة، لأنها إما أن تأتي في وقت عمل وإما أن تأتي في وقت راحة، فلا يشغل الإنسان بعمل أو راحة عن صلاة العصر، كما مر معنا التحذير من فوتها. الذي تفوته صلاة العصر قال صلى الله عليه وسلم: كأنما وتر أهله وماله. ومن الأدلة على الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر هذه الأحاديث التي سردها رحمه الله تعالى كلها عن علي بن أبي طالب شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا قال أو بيوتهم أو بيوتهم شك شعبة. من طريق محمد بن جعفر. لكن قتادة سرح قال بيوتهم وقبورهم قال ولم يشك. واما ما جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما امرت مولاها ان يكتب لها مصحفا وقالت اذا بلغت هذه الآية فآذني يعني اعطني خبر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب العلماء رحمهم الله تعالى إلى قولها وصلاة العصر. قيل أنها ليست هي الصلاة الوسطى وإنما حث على المحافظة على الصلاة الوسطى وصلاة العصر لأنها معطوفة بالواو والعطف يقتضي المغايرة. فالصلاة الوسطى ليست هي صلاة العصر وإنما في الآية حث على المحافظة على الصلاة الوسطى وكذلك المحافظة على صلاة العصر. وأجيب على ذلك أن العطف هنا لا يقتضي المغايرة وإنما وجد هنا للتفسير بدلالة الأحاديث التي بينت أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقيل بأن هذه قراءة شاذة ولا يحتج بها أو أنها منسوخة. كذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله وهذا دليل على نصها. قال فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يعني أنها صلاة العصر. قال فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر. عند شقيقنا شقيق بن عقبة ليس شقيق هو أخ له وإنما شقيق هو شقيق بن عقبة. قال له البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم يعني بين له كيف نزلت حافظوا على الصلاة وصلاة العصر ثم بين له كيف نسخت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي بعض النسخ جعل هنا باب الإمام النووي رحمه الله تعالى جعل لهذا الحديث وما بعده باب. عمر الخطاب يقول يوم الخندق وهو يوم الأحزاب الذي مر معنا في أحاديث علي بن أبي طالب قال جعل يسب كفار قريش وهذا قلنا يجوز السب على العموم والدعوة على العموم وليست على الخصوص لقوله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا. قال وقال يا رسول الله والله ما كنت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها قال فنزل إلى بطحان وهو واد وتوضى، قال وتوضانا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث فيه فوائد، فيه مشروعية قضاء الفوائد جماعة، إذا فات الصلوات على جماعة لا بأس أن تصلى جماعة. والأمر الثاني مشروعية الترتيب في قضاء الفوائد، لا تقدم واحدة على أخرى وإنما تكون مرتبة عند القضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى العصر إلا بعدما غربت الشمس، يعني بعدما دخل وقت صلاة المغرب صلى العصر ثم صلى بعد ذلك المغرب، وهذا فيه القضاء مرتب. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا، فذهب جمع إلى مشروعية الترتيب وأن الترتيب واجب وهذا مجمع عليه، واستدلوا بهذا الحديث وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن ذهب الشافعي وجماعة على أن الترتيب ليس على الوجوب وإنما على من باب الاستحباب، لكن الصحيح أنه واجب لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبا فنحن نصلي على ما صلى عليه كما صلى، كذلك نزولها مرتبة أيضا يدل على الترتيب. لكن تأتي هناك مسألة، إذا دخل الإنسان مع الإمام لصلاة العصر وبعد أن دخل معه تذكر أنه ما صلى الظهر فماذا يفعل؟ على قولنا بوجوب الترتيب، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال وهم الذين يرون أن الترتيب من باب الاستحباب أو أنه لا يجب أصلا ولا يستحب، قالوا بأنه يتم ثم يقضي ما فات بعدها، يعني الفائت يقضيها بعد ذلك. ومنهم من قال لا تصح وإن صلى، لا تصح هذه الصلاة وإن صلاها، وإنما يأتي بالأولى ثم يأتي بالثانية. والصحيح في هذه المسألة والأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يتم تلك الصلاة التي دخل، يتمها عصرا ثم بعد ذلك يقضي الظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا دخل ناسيا ليس متعمدا وإنما نسي، فهذا نسيانه يرفع، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. صورت المسألة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة أبو أسامة قال عن هشام عن محمد، إذا أتى هشام عن محمد فهو هشام بن حسان ومحمد وابن سيرين، وهذه قاعدة كما قلنا. عن عبيدة عبيدة بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخه محمد بن أبي بكر المقدمي، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حاول وحدثناه إسحاق بن إبراهيم عن الحنظل، هذا تحويل، قال أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا يحيى بن سعيد والمعتمر عن هشام، عن هشام بن حسان عن محمد عن عبيد عن علي، قال بهذا الإسناد. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن قال محمد بن بشار ملقب بن دار، قال ابن المثنى محمد حدثنا محمد بن جعفر عن غندر حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان الأعرج البصري واسمه مسلم بن عبد الله، مسلم بن عبد الله أبي حسان الأعرج، عن عبيدة عبيدة بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة، وهذه قاعدة كما مر معنا، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري، قال بهذا الإسناد لكنه لم يشك. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرواسي عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسط العتكي البصري عن الحكم بن عتيبة الكندي عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حاون قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري قال واللفظ له قال حدثني أبي أبوه معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج الواسط العتكي البصري عن الحكم بن عتيبة الكندي عن يحيى بن الجزار قال سمع علي بن قال الحكم عن يحيى سمع عليا سمع عليا يعني هذه من الحكم أن يحيى الجزار سمع علي، وهذا فيه تصريح السماع بخلاف الحديث الأول قال عن يحيى الجزار حكم ابن عتيبة الكندي قال عن يحيى بن الجزار عن علي، وهنا قال عن وهنا قال الحكم عن يحيى سمع علي، وهذا فيه التصريح بالسماع سماع يحيى بن الجزار من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال وزهير بن حرب وأبو قريب محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب قالوا حدثنا أبو بكر وزهير وأبو قريب قالوا حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي عن مسلم بن صبيح أبو الضحى، مسلم بن صبيح أبو الضحى عن شتير بن شكل، وشتير بن شكل ليس له في هذا الكتاب إلا حديثان فقط عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن زبيد بن الحارث اليامي عن مرة بن شراحيل الهمداني ويقال له مرة الطيب، هذا هو مرة الطيب الذي يروي عن عبد الله بن مسعود، مرة بن شراحيل يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة، وأبو يونس مولى عائشة ليس له في هذا الكتاب إلا حديثان فقط. والذي بعده من طريق الشيخ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوية قال أخبرنا يحيى بن آدم وهو الكوفي قال حدثنا الفضيل بن مرزوق الأغر، وهو ليس له في هذا الكتاب إلا حديثان فقط. عن شقيق بن عقبة الكوفي وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه. قال مسلم ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن أسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناه، والذي بعده من طريق شيخه أبو غسان المسماعي ومحمد المثنى أبو موسى عن معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أبوه أبوه هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير اليمن قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن جابر بن عبد الله أن عمر الخطاب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا، وهذه مغايرة بين حدثنا وأخبرنا. وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله، والله أعلم. نعم.
باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والملائكة يتعاقبون فيكم، بمثل حديث أبي الزناد. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه وهو يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر، ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمير وأبو أسامة ووكيع بهذا الإسناد وقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، وقال ثم قرأ ولم يقل جرير. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو كريب حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد ومسعر والبختري لابن المختار، والبختري من المختار سمعوه من أبي بكر بن أبي من أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر، فقال له رجل من أهل البصرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال الرجل وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رويبة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وعنده رجل من أهل البصرة فقال أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أشهد به عليه. قال وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه. قال وحدثنا هداو نخاد الأزدي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثني أبو جمرة الضبعي عن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري حاور قال وحدثنا ابن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال جميعا حدثنا همام بهذا الإسناد ونسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى.
قال رحمه الله تعالى أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان فضل صلاة العصر وصلاة الفجر، وذلك الفضل الذي رتب على هاتين الصلاتين لعظمها وشرف الوقت الذي تؤدى فيه، ففي ذلك الوقت تعاقب ملائكة الليل وملائكة النهار، ويسألهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بحال عباده. كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وهذا فضل هاتين الصلاتين في الجماعة. أورد رحمه الله تعالى في هذا هذه الأحاديث، الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذا دليل على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى، لأن ذلك ما عرفه إلا بالوحي، عرف أن هناك ملائكة، ولله ملائكة سيارة، وليست هذه الملائكة هي الملائكة الموكلة بالحفظ، وإنما هذه ملائكة تتعاقب في صلاة الفجر وصلاة العصر بخلاف الحفظة. والله سبحانه وتعالى له ملائكة تسير في الأرض، ومن تلك الملائكة ما تتتبع حلق الذكر وتستمع إليه، ولهذا يسألها ربها عن عباده. ومن ذلك أثناء الصلاة، وهذا دليل على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه يتكلم بصوت وبحروف. فقوله صلى الله عليه وسلم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، حروف عربية، كيف تركتم عبادي، ولا يقول ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، كيف تركتم عبادي. وهذا دليل على كلامه سبحانه وتعالى، وهو يتكلم بما شاء كيف شاء أن شاء متى شاء سبحانه وتعالى. والكلام كلامه سبحانه وتعالى صفة ذاتية لا تنفك عنه، ما زال ولا زال يتكلم، ليس الكلام حادثا، وإنما في أصله أزلي، وإنما أفراده حادثة، متى شاء تكلم، وحدوث الفعل إنما يكون مرتبط بالمشيئة، فمتى شاء تكلم فهو ما زال ولا زال. وهذه تعتبر هي الصفة الذاتية، ما طرى عليه وقت لا يتكلم ثم تكلم. وإنما الكلام حادث، أفراده حادثة، عندما يسأل كيف تركتم عبادي هذا حادث، لأن له وقت ومرتبط بالمشيئة، وهذه هي الصفات الفعلية التي قاعدتها المشيئة، فمتى شاء تكلم سبحانه وتعالى. فيردون عليه تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، يعني على عمل من أفضل الأعمال بعد الشهادتين بعد التوحيد، ليس هناك عمل أفضل كالصلاة، وأفضل أوقات الصلوات هذين الوقتين الفجر والعصر لشرف الزمان والمكان، وشرف ذلك الزمان ورد في القرآن فيقسمان بالله من بعد صلاة العصر كما في سورة المائدة، ليس له خاصية إلا لشرف ذلك الوقت وتعاقب الملائكة في ذلك الوقت. كذلك من هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه وقوله كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الجلوس والاستماع إلى العلم ولما يخبر به صلى الله عليه وسلم لحفظه. قال إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. شبه الرؤية بالرؤية وليست المرء بالمرء، وإنما شبه الرؤية رؤية القمر. لا تضامون في رؤيتي أن لا تتقاربون ولا يأتي عليكم وقت لا تستطيعون، وإنما الكل كل منكم يراه في مكانه لا يحتجب عن أحد. كما أن القمر يرى، كما أن القمر يرى. وهذا فيه إثبات الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأما في الدنيا فلا يرى. كما جاء في طلب موسى، والله سبحانه وتعالى قال لن تراني، ولن هنا لا تفيد التأبيد كما ذكر الزمخشري وهو معتزلي، ينفي الرؤية، ولكن أتى ما يدل أيضا في القرآن على أنها لا تدل على التأبيد، لقوله تعالى ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، ذكر لن وذكر التأبيد وذكر أنهم يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، وهذا دليل على عدم التأبيد وأنها لا تفيد التأبيد. ورؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والسلف من بعدهم، وما قال في ذلك إلا أهل البدع والضلال ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم. والكتاب الآيات كثيرة تدل على ذلك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مفهومها على أنه لا يحجب عن أهل الإيمان، إذا حجب عن الكفار لا يحجب. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسيره لقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، دار الزمخشري إلى أنه قال وأي زيادة وأي فضل بعد دخول الجنة. هذا رجع لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تلك الزيادة قوله صلى الله عليه وسلم هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك حديث عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قوله لن ينج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، وهذا بيان فضل المداومة على هاتين الصلاتين. وقوله لا يدخلها يعني على التأبيد، قد يدخلها لكنه لا يدخلها على التأبيد. وإنما لفضل هاتين الصلاتين يدخل ويخرج، كما أن للا إله إلا الله فضل عظيم يدخل الإنسان ويكون المآل إلى الجنة، كذلك من دوم هذا يكون مآله مع التوحيد إذا لم يأتي بما ينقضه، هذا شرط. وفيه حرص الصحابة على العلم. ولهذا قال ذلك الرجل فقال له رجل من أهل البصرة ورد أن اسمه إسماعيل وهو صحابي: أنت سمعت هذا من رسول الله؟ يتثبت. وسبب تثبته لأنه هو أيضا سمعه ووقع في قلبه أنه ما سمع أحد ما سمعه، ولذا تثبت: أنت سمعت هذا؟ قال له: نعم. قال الرجل يعني إسماعيل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذنا ووعاه، دليل على السماع. وكان في قرارة نفسه أن ما أحد سمع معه ما سمعه. فلما سمع عمارة يحدث بهذا قال: أنت سمعت هذا؟ قال: نعم. قال: وأنا أشهد أني سمعته. وهذا من تثبته وحرصه على نقل العلم. وحديث أبي هريرة وحديث أبي بكر اختلفوا في اسمه، هل هو من صار ابن عمارة بن رؤيبة أو هو ابن أبي موسى الأشعري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، كما جاء أيضا: من صلى الصبح فهو بذمة الله، يعني جماعة. والبردان العصر والفجر، وهذا فيه عظم فضل هاتين الصلاتين وعظم وقتهما. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث. الحديث الأول الذي أورده يحيى بن يحيى من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال: حدثنا معمر، معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة، والذي بعده من طريق الشيخ زهير بن حرب قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قيس بن أبي حازم قال: سمعت جرير بن عبد الله، والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حماد ووكيع بن الجراح، والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أبو قريب محمد بن العلاء، جميعا عن وكيع. قال أبو قريب: حدثنا وكيع عن أبي عن ابن أبي خالد. وهو إسماعيل بن أبي خالد الذي مر معنا. قال: ومسعر، مسعر بن كدام، والبختري بن المختار. والبختري ليس له إلا هذا الحديث. قال: سمعوه إسماعيل ومسعر والبختري، سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة، وأبو بكر ليس له إلا هذا الحديث فقط عن أبيه عمارة. والذي بعده من طريق الشيخ يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن عبد الله ابن عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة وأبو بكر عن أبيه عمارة. والذي بعده من طريق الشيخ هداب ابن خالد الأزدي قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثني أبو جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي عن أبي بكر، وهذا اختلفوا فيه. ولهذا قال الإمام مسلم: حدثنا ابن أبي عمر، وهذا فيه ترجيح. حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى حدثنا بشر بن السل قال حاون قال: وحدثنا ابن خراش وهو أحمد بن الحسن بن خراش أبو جعفر البغدادي قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: جميعا حدثنا همام بن يحيى بهذا الإسناد قال: ونسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى. وهذا ما ذهب إليه البخاري والإمام مسلم، أنه غير الأول أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة، وإنما هو أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، وهو كذلك. والله أعلم. أي الراجح؟ هذا ما رجحه الإمام مسلم بهذا الإسناد، وما رجحه أيضا البخاري رحمه الله تعالى بأنه أبو بكر ابن أبي موسى الأشعري. وذهب قوم إلى أنه أبو بكر بن عمار بن رؤيبة.
من
قصة الخندق
جواز الدعاء على
العموم. على العموم نعم.
جواز الدعاء
على العموم. ليس بخاصة يعني أفراد وإنما على العموم. نعم. جواز. على العموم نعم. ليس سبا وإنما دعاء.
سبا معنى الدعاء.
أي دعاء الدعاء نعم. سبا معنى الدعاء ليس. أيوة سبب معنى الدعاء. سبب معنى الدعاء.